فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الوزير يحيى بن مغيرة رحمه الله قال كتاب الزكاة قال باب زكاة النبات.
زكاة النبات يا ابن الحلال. انت ده احنا في ختام الباب.
نعم خلاص
في ختام الباب.
قال رحمه الله واختلفوا في من استأجر أرضا فزرعها. فقال أبو حنيفة رحمه الله العشر على صاحب الأرض. وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله العشر على المستأجر. واختلفوا في أرض المكاتب هل تجب عليها العشر؟ فقال أبو حنيفة تجب عليها العشر. وقال مالك والشافعي وأحمد لا تجب فيها العشر.
فعندنا مسألتان مهمتان في هذا الباب على مسألة الزكاة ختاما لزكاة الثمار والزروع، ثم ندخل على الناضي من الدراهم. هو بيقول استأجر زيد له أرض يملكها فاستأجرها عمرو، استأجر هذه الأرض عمرو، فلما استأجرها عمرو يعني زرعها، استأجرها وأنفق عليها وزرعها، وكان الثمر يا شيخ
كل مين عنده
ولد استخبر انا فاهم الثاني.
لا هو ده السؤال يعني عشان الخراج
لا هو مش هتكلم على دي، يتكلم على مسلم استأجر ارضا من مسلم استأجرها فاثمرت. الثمرة هنا يعني بلغت نصاب خمسة اواسق، فاتت خمسة اواسق. الزكاة على من؟ الزكاة على اصحاب الارض، ما هي طالعة من الارض. الزكاة على اصحاب النخل ام الزكاة على من استأجر وأثمر؟ حقيقة الأمر أنت فاصل الخطاب في هذا الباب. النص الذي جاء بالزكاة ينصب النص على إيش؟ هنا بقى في الفقه، هنا أنك تتقن عشان تعرف الإسقاط. قال الله تعالى وآتوا حقه يومه، ده النص رايح فين؟ ها؟ في الثمرة، على الثمرة صح ولا لا؟ قال فيما سقط السماء العشر، على الأرض ولا على ما أخرجت الأرض؟ ولا أخرجت الأرض لمن؟ ملك لمن؟ للمستأجر ها؟ ولا للمالك؟ مستأجر. يبقى إذن نقول النصوص جاءت على الثمرة ومن يملك الثمرة، فتكون الزكاة منصبة على من يملك الثمرة. لذلك قال مالك وشافعي أحمد العشر على المستأجر، وهذا الحق. ماله صاحب الأرض في هذا ليخرج الزكاة عنه؟ ما له في هذا الباب؟ ما الذي يملكه أصلا؟ والحصاد أصالة لمن؟ للمستأجر. يعني ما الذي؟ فقال أبو حنيفة العشر على صاحب الأرض. طبعا أبو حنيفة في هذا الباب بيستمسك بأن استنماء الأرض بالإجارة. الله، طب أنت لو استنماء الأرض بالإجارة كما تقول ها كيف نرد عليها نصير؟ قال من ضمن الأدلة استنماء الأرض بالإيجار، ما هو أخذ مال واستأجره هو الآن، فهنا نمو هو الآن ماله، فلابد يخرج الزكاة.
لكن أنا لا يملك الثمر.
أنا أريد الرد العلمي بقى في هذا، يعني أنت عرفت مغزى المسألة فترد عليها سريعا. بس اسناوي
ملكه غير تام عليه،
يعني ما شوف ما هي بقى أنا بلاش فهلوة في الأمور دي، بلاش فهلوة. أنت حتى لو فهلوة مش هخليك تجاوب عن أي سؤال تاني. بقول لك اتفضل.
يعني شوف الإيجار هي بيع مؤقت،
محمد
بس كان شكلها على المال مش على الارض.
ممتاز ممتاز كده، فهمت المساله كده، انت تفهم المساله. لو قلنا ان هذا نمو، نموه ايش؟ نض ولا ثمره؟ يبقى انا اقول له الزكاه على ايه؟ على النض من الدراهم. ده لو قلنا هذا الكلام صحيح في هذا الباب، لان هو بيعمل ايه؟ بيلزمني على ان تاسيس الزكاه على ايه؟ ماله النامي، وان المال النامي يحتمل دي ده اسمه فلسفه فقه الزكاه، يحتمل المواساه. مال النامي فيحتمل المواساة، فإن كان المال النامي يحتمل المواساة فيقول إذا على زكاة. أنا أقول له الآن يبقى على النض من الدراهم، لأنه لما أجر أخذ إيه؟ ثمرة ولا أخذ مالا؟ يبقى نموه فين؟ في المال. يبقى تأمره بالزكاة، وإحنا بنأمره بكده، ونحن أيضا بنأمره بذلك. بنقول ما دمت قد امتلكت مالا بلغ نصابا، الإيجارة دي حتى زيادة عليه، فعلى كل المال هتخرج الزكاة، يبقى ستخرج زكاة على المال. يبقى ما كيف نلزمه؟ يبقى أنا بنلزمه بالمال، وبنلزمه أيضا بإيش؟ بالثمرة التي لا يملكها. هذا لا يمكن أن يكون فيها مواساة. فالصحيح في هذا الباب ما قاله الجمهور، وهو أن الزكاة على الثمرة، الزكاة على الثمرة هو مال النامي، الزكاة على الثمرة. ولا ما عطلناش، ما هو دفعها الثاني، لكن انا عملنا ايه؟ رحمنا المستاجر، حرام. لكن نقول هذا اصلا ده سيبيع، يعني هو اصلا سيستفيد مالا متناميا، فكيف نتركه حق الفقراء في ماله؟ احنا جعلنا حق الفقراء في مال الاول على النضد من الدراهم، وجعلنا حق الفقراء في الثمرة على مالك الثمرة، وأنه نامي يحتمل المواساة. نعم. أما المسألة الثانية في أرض المكاتب، لأن المكاتب هنا لما يتنازعون في أرض المكاتب؟ ما هي أرض أخرجت زرعا وبلغت 5 أواسق على النصاب على قول الجمهور عليها الزكاة، لما الخلاف؟ لا مش على الخراج، لا على أنه المكاتب أصلا لا يملك ملكا تاما. المكاتب انت داخله معاك مينا، ضارب معاك كله في مينا، شغال مع برج ايفل النهارده، مينا اه انا عارف. اصلا المكاتب هنا اصلا ملكيته ليست تامه، واحنا قلنا ان لابد للمال يكون فيه امران، ان تكون ملكيه تامه، لانه في ملكيه تامه هيحتمل المواساه. تقدر تفسر دي يا اشرف؟
لو ملك تام
ايوه
يحتمل المواساه.
اه جيبها بقى بالفهلوه العربيه، بالفهلوه المدرسيه هتيجي معاك.
ولو ممكن
ناقص يبقى الاحتمال المواساه. بص شفت بقى، شفت جابها لك وخلصت المساله من فمك اعطيه. هو طبعا اذا قلنا الملك التام، يعني في الملك التام معناه حريه التصرف، معناه انه اصلا ممكن ينميه بقى. الملك التام يقول الى النماء الذي يحتمل فيه المواساه. عدم الملك التام بقى استاذ اشرف، الفهلوه اللي انت اتيت بها، عدم الملك التام احتماليه ضياع المال موجوده، احتماليه ضياع المال موجوده، فلما كانت الاحتماليه موجوده فيها خطوره، ونحن نقول قال خذ من اغنيائهم فترد على، ولذلك رجحنا ان الدين ليس فيه زكاه، لانه اصلا يعني معرض الخطوره، معرضه ان المال لا يرجع المال. يبقى فضلا انتهينا من هذا الباب، ندخل الباب الثاني. في ثاني المكاتب كما قلنا لا يملك، يبقى اذا العش ليس عليه، ارض المكاتب ليس لانها ليست ملكا تاما. واما ابو حنيفه فقال تجب عليها العشر، واستدل على ذلك بعموم فيما سقط السماء. قلنا نعم فيما سقط السماء وتملك، فيما سقط السماء أن تملك، وإلا أصول الزكاة تقول لابد من الملك التام، ولابد من إيش؟ من مال يحتمل الوسائل، اللي هو اسم النماء، ومش النماء بس، ده تمام النماء، مش ظنية النماء. ظنية النماء لا ما يدخلش فيها، ظنية النماء ما يدخلش فيها. ها طبعا. فيبقى صحيح قال مالك وشافعي احمد لا تجب فيها العشر، ولانها تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاتها زبيبا كما تؤدى زكاة النخل في هذا الباب على الملكيه التامه في هذا الباب. لسه فاضل
خلاص الوقت،
فاضل دي 40 دقيقه، بياخد لك 40 دقيقه، يعني معانا 10 دقائق
تقريبا.
في كم فاضل؟ كم الوقت؟ 44 دقيقه. أو خلينا في التقطيع 44 دقيقة خلاص. باب زكاة ها؟ يبقى الساعة بتاعت أنت ما تجيبش ساعة، أنت جايب ساعة مية. في ساعة رملية، أنت جايب ساعة مية. اطلع. نادر خلاص النهاردة نادر.
أنا اقتصادي مش أنا حضرتك،
أنا جايبها من أهو. ما ده جايبها منين؟ المنوفي المنوفي فاهم؟ إيه؟
نعمل
إيه؟ أهو اتفضل. نهضة من الدراهم يا شيخ بسرعة.
قال الإمام رحمه الله باب زكاة النار. قال واجمعوا على أن أول النصاب في أجناس الأثمان وهي الذهب والفضة مضروبا ومكسورا وتبرا ونقرة، مكسورا وتبرا ونقرة. قال 20 دينارا من الذهب ومئتي درهم من
الفضة. النقرة القطعة المذابة من الذهب، والتبر طبعا كأنه تراب الذهب. تفضل.
قال فإذا بلغت الدراهم 200 درهم والذهب 20 دينارا وحال عليه الحول ففيه ربع العشر. قال واختلفوا في زيادة النصاب فيها، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
دخلنا في المسألة الأولى، هي مسألة زكاة الناض من الدراهم، الأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الكتاب قال الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ثم قال ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وجه الدلالة هنا وجه الشاهد فبشرهم بعذاب أليم، لا وجه الدلالة أن هذا الوعيد الأكيد والنهي الشديد لا يكون إلا على محرم، ولأنه أمر يكنزون الذهب والفضة، هذا خبر يراد به الإنشاء أي بيعه كما شئت. وأما وأيضا في قوله تعالى وآتوا الزكاة على التعميم، الناض وغير الناض، أما السنة فما رواه أبو هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما باردت وعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد. وأيضا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها ليس الزكاة، إلا أن يشاء ربها إيش؟ صدقة. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقل أوقية فضة، 5 أواقل صدقة. وأجمع أهل العلم أن المال إذا بلغ 200 درهم عليه الزكاة ربع العشر، وأنه إذا بلغ 20 مثقالا عليه الزكاة ربع العشر. وهذا ورد عن علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح. فالزكاة في المال ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قول المصنف هنا في قوله: وإذا بلغ المال نصابا يعني 20 دينارا أو 200 درهم وحال الحول، شرط ثاني، وهذه فيها دلالة على أن الناض من الدراهم له شرطية الحول، إكمال الحول عاما قمريا تاما، وحال الحول ففيه ربع العشر. والدلالة على ذلك حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. وللدارقطني أيضا وابن ماجة عن ابن عمر وعائشة أن النبي كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا، وهذا ربع العشر. وأيضا قال: ليس في أقل من 20 دينار شيء، وفي 20 نصف دينار. واستدل أيضا استدل على نصاب الفضة 200 درهم لما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وقال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فإذا شرطان مهمان يشترط لذلك: بلوغ النصاب وحولان الحول عاما قمريا كاملا. بلوغ النصاب أن يصل إلى 200 درهم وإلى 20 دينارا، ويبقى الدينار هنا بكم؟ بعشرة. المسألة الثانية تأتي بعد الصلاة، فالصلاة أهم الآن، ممكن ما تغلق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما زلنا مع الإفصاح.
قال الإمام رحمه الله: واختلفوا في زيادة النصاب فيها، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: تجب في زيادتهما الزكاة بالحساب وإن قلت الزيادة. وقال أبو حنيفة رحمه الله:
فين أحمد؟ أحمد مصطفى راح فين؟ مصطفى مشكلة زي عبد الرحمن حجازي، فسح مصطفى بيستحي ان هو يتقطع قطوعا تقطيعا ظاهرا. هو ساب اهم حاجة، ساب احنا بنتكلم مصطفى في المسائل المهمة ومشي، ولو سألناه فيها المرة الجاية هوقفه امام الناس كلها هسأله ومش عارف حاجة. وايضا مسائل القواعد، قاعدة عبد السلام يعني جاي قاعدة من الاهمية بمكان في الورد السعيدي بصحيح الكعبة. فضل شيء.
قال: واختلفوا في زيادة النصاب فيها، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: تجب في زيادتهما الزكاة بالحساب وإن قلت الزيادة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجب فيما زاد على 200 درهم حتى يبلغ الزائد 40 درهما، ولا على الذاب حتى يبلغ 4 دنانير فيكون في 40 درهم، ثم كذلك في كل 40 درهم وفي 4 دنانير قيراطان، ثم في كل 4 دنانير قيراطان، وليس فيما دون 40 والـ4 شيء.
لو تقفل الشباك شيء. صراحة هذه المسائل يعني فيها الخلاف، فيها خلاف ضعيف ليس بقوي. فالكلام هنا على مسألة الزيادة: هو بلغ النصاب وحال الحول، إذن عليه ربع العشر في الزكاة. كل ما زاد فبحسابه. يعني أنا نريد نفهم لما جعلها على 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 النصاب، وهو له وجهة نظرية يعني وجهة النظر في ذلك هو أنه إحنا قلنا أنه لابد من التأصيل أن يحتمل المال مواساة. قد احتمل عندما بلغ النصاب وخلص، قد احتمل عندما بلغ المال النصاب. فأن تقول لا في كل واحد أن يكون كذلك. عامة الجمهور قالوا: وإن قلت الزيادة ولو درهم. فعليه الزكاة بحسابه لما جاء عن علي بن أبي طالب وابن عمر، وبه أيضا قال عمر بن عبد العزيز والنخع والثوري وابن أبي ليلى، وقال أيضا صاحب أبي حنيفة بذلك، وهو الذي لا بديل عنه. الحديث عليه المرفوع: هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما وليس عليكم شيء حتى يتم 200، فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، إن كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك. قوله فما زاد فبحساب ذلك رواه أبو داود، والحديث أيضا جاء موقوفا مرفوعا صراحة، أدي الله بالوقف صح. قال فما زاد فبحساب ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر. وفي البخاري أيضا رواه البخاري، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الرقة صدقة، ليس فيما دون 5 أواق من الرقة صدقة. طيب، مفهوم المخالفة أنه يرب في 5 فما زاد صدقة، فيبقى إذن الزيادة تنزل منزلة الأصل مع الأصل، ويتابع والتابع تابع، والمجاور يأخذ حكم المجاور، قلنا مجاور، لكن ده أصالة المال يزيد على النصاب، وأنا قلنا أنه إذا بلغ النصاب فيكون فيه ربع، يبقى كل المال يجمع ويكون فيه ربع العشر. أبو حنيفة قال يعني قال لابد أن يبلغ النصاب، ثم قال بعد ذلك في 4 دنانير قراطان، هو القراط جزء من الأجزاء بعد ما يبلغ النصاب. يقول إزاي ده عنده لابد يبلغ إيه؟ يبلغ نصابا آخر، يعني يجعل المال جديد فوق النصاب نصاب. وهنا قد غلب العين النظر إلى على الغني لا على الفقير، يعني ليست المواساة. خلاص خلينا اديلي شيخ. اسمع الكلام، أنا مش عايز عايزك تخدته، اسمع الكلام بس، دخله لشيخ جزاك الله خير. فهو أصلا بيجعله نصابا فوق النصاب، فهنا أمعن في النظر إلى عين إيه؟ إلى عين الغني مش عين الفقير، إلى عين الغني مش عين الفقير. والصحيح أن المسألة على عين الفقير وعين الغني، التوسط في هذا الباب. والتوسط هنا جاء بأن المال يحتمل مواساة. طب احتمل المال مواساة؟ إذا احتمل المال مواساة يبقى إذن وجب أن يخرج الزكاة حتى لا يبخس حق الفقراء. وهنا كلام أبي حنيفة من المفاسد أنه يبخس حق الفقير، والفقير في إعواز، سد إعوازه بأقل شيء يمكن أن نقول للغني الذي يتحمل المواساة ماله في ذلك. نعم. واستدل بحديث معاذ: ولو كان صحيحا لكان فاصلا. استدل بحديث معاذ: إذا بلغ الورق 200 ففيه 5 دراهم ثم لا شيء فيه حتى يبلغ 40 درهما، رواه الدرقني. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كل 40 درهما، في قول إذا بلغ الماء الورق 200 وفيه 5 دراهم ثم لا شيء فيه حتى يبلغ 40. هذا نص في النزاع، هذا نص في النزاع، لولا الحديث ضعيف، لو صح لكان فاصلا في النزاع، والحديث ضعيف. والقاعدة عند العلماء: الأحكام فرع على إيش؟ على التصحيح. الأحكام فرع على التصحيح، فيكون الراجح هنا في هذه المسألة قول جماهير أهل العلم في هذا الباب، وأنه ما زاد عن 200 فكل بحسابه يكون فيه الزكاة. بسرعة القاعد، لأن شيخنا أصلا عشان نزعل الشيخ بإذن الله هو يتحفنا بما عنده. نادر مشكلة. أنا فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم، أنا ما أريد أطيل على الشيخ، أنا كنت هاخذ 3 فصول، فخلينا في فصل واحد، والفصل واحد فيه مسألة مهمة حقيقة، يعني الإخوة تحتاج إلى فصل الخطاب فيها. ماشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده:
ياسر معانا هو، الحمد لله يا رب. اه نعم، لا شيخ ياسر هو يوسف لطفي، هو اللي معانا هو الآن. الله يسعدك كما أسعدتنا من المستشفى، يا رب يسعدك يا رب. أخونا ياسر الله يتم عليه الشفاء ويعجل له بذلك ويحفظه. بيقول ربنا يحفظك شيخ محمد: فأنت رجل رأيته في رؤيا من أكثر من 30 سنة عاما، يعني 30 عاما، في حالة في حلة لم ترى في جمالها، قد تمشي بي في رياض الجنة، ثم تركتك على شرفة من شرفها، ثم رأيتك والنور يشع من وجهك وأنت تبحث عني، فوجدتني حزينا أعود فأخذتني ودخلت بي إلى الجنة. يا رب يجعلنا كذلك، يا رب يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى. شخياس يا رب يطيل في عمرك ويحسن في عملك ويعجل لك بالشفاء ويسعد إخوانك بتمام شفائك وبتعجيل شفائك أخي الكريم. ففديتك وربي بروحي وألف روح مع روحي لك، أنت رجل نبيل فاضل، ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية يا حبيبي. تفضل.
قال الإمام رحمه الله: فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه.
هنا بيتكلم على ولاة الأمور، ولاة الأمور كلياتها، لأن العالم ولي أمر ولأن الحاكم ولي أمر. فالحاكم ولي أمر على العامة على الرعية يحكم فيهم، والعالم يوجه الحاكم، والحاكم الذي لا يخضع لتوجيه العالم فإنه لا يوفق، فإنه لا يوفق، لأنه هو من شروط ولاة الأمور أن يكون عالم. في زماننا صعب جدا أن تجد ولي من أولياء الأمور قد انشغل بيش بسياسة الناس والعلم، فواجب عليه أن يكون له كتيبة من العلماء يراجعهم ويراجعونه. ولابد العلماء لهم شروط، من أهم الشروط ما يكونش مبتدع ضال، يعني من أهم الشروط أن يكون العالم الذي ينصح ولي الأمر أن يكون عالما متقنا ربانيا، ولا يكون مبتدعا ضالا، يعني ولا يطلب فيه أن يكون ملكا، قد يكون عالما فيه نقص في جانب، فيه معصية، فيه انحراف في أمر، لكن غالب الحال يكون عالم رباني، يعني يهتم بالله، يهتم بدين الله، ولا يطلب منه أن يكون ملكا بجناح قط، لكن الشرط ألا يكون مبتدعا ضالا. والأمر الثاني أن يكون راسخا في العلم. فابتدى هنا المصنف أن يتكلم على ولاة الأمور، لأن أحمد أيضا قال في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم. قال أحمد الأمر هنا هم إيش؟ العلماء، لأنه قال بالسياق، قال لعلمه الذين يستنبطونه. نعم، فهو بيتكلم الآن على فضيلة الحاكم العادل وفضيلة العالم، وهذا نبينه إن شاء الله في مسألة وقف عندها، وبعد ذلك تأتي المسائل.
قال رحمه الله: فإن عزم على أن يعمل بما أمر
استغفر الله، بل يأخذ من عمره ويعطيك. أنا أفديك بروحي ألف روح والله، وأنا صادق وأعلم ربي الآن أفديك بروحي كاملة، نفع الله بك الأمة السماية وطال في عمرك وأحسن في عملك. إيش خياس أحسن الله عليك.
قال رحمه الله: فإن عزم على أن يعمل بما أمر به في الفتية والحكم أثيب على عزمهما، فإن أمضي ما عزم عليه أثيب على عزمهما وفعلهما، وإن رجع عما عزم عليه أثيب على عزمهما وأثم برجوعهما.
يبقى هنا بيتكلم على العزم، وجعل العزم فعلا له ثواب وعقاب، ويزداد الثواب أو العقاب بالفعل. يبقى جعل للعزم إيش؟ الأخ اللي كان هنا اسمه إيش؟ اللي هم بتاع الوردان، ها؟ لا محمد كمان ده نور، هذا رجل النبيل
شبيه
ماجد. ها؟
شبيه ماجد.
لا شبيه ماجد هو خلاص معانا، وهو أنا حزين لازم أقعد معاه منفردا. لا الثاني تعرفونه اللي بيجي اسمه محمد فوزي. أيوه اللي عامل شعره، بيعمل شعره ساد.
أيوه محمد فوزي.
أين هو؟
أبو سفيان.
أبوي؟ أبو سفيان. أين هو؟ مع أنه ترك كل شيء عشان يحرص على الطلب.
هو حريص حقا،
أعرف أنه حريص، لكن ماذا يفعل يا أخي؟ كل ما يبقى فيه تقطيع، كل ما يبقى فيه نقصان، ما تفهمه الناس شهدت تفهم حاجة. أقسم لك على ذلك، أنا اليوم الذي يذهب عني دون وصل خلاص، القطع بيؤثر تأثير جامد جدا. وبعد أحمد مصطفى ده أنا شرفة وشه إن شاء الله بكرة، يعني مصطفى عمسكه بقى أبص، يبقى هو بفتح عشان يعرف، فعرف أن فيش ألفطة.
الحمد لله، الله
كنت ايه؟ ماشي ممتاز كده، عذرك معك.
الحمد لله
يا رب. بقول لك الحمد لله، فرحان عشانك يعني. حبيبك مصير، مش عايز تجيب فجيعة ان هو يتمنى انك تقف كده ويقعد تتسأل فيك. ماشي تعال اتفضل. مسألة العزم هذه مسألة دقيقة جدا، لانه يكتنفها حديثان، لها للحديثان مذهبان، حديث يقول بأنه يحاسب ثوابا وعقابا، وحديث يقول لا يحاسب ولا يعاقب. حديث يقول لا يحاسب ولا يعاقب ولا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. طيب، ما لم تعمل أو تتكلم. والحديث الثاني قال: فإنه كان حريصا على قتل أخي. هذا الذي أوجب عند الناس إشكال، أيحاسب على العزم ولا ما يحاسب؟ يعني إن لم يترجم عملا يحاسب ولا ما يحاسب؟ رضى معك يا أستاذ محمد، نفع الله بك حبيبي. أقول مسألة العزم سأجملها، هي مفصلة كبيرة جدا وتأخذ معنا وقت، الحمد لله أنا أجملها. فضيلة الشيخ طبعا أيضا عشان يشنف أذاننا ويحسن إلينا. أقول أولا مسألة العزم لابد أن تنظر لأمرين دقيقين. الأمر الأول العارض، العارض، وهذا العارض لا يستقر باتفاق، ليس عليه شيء لا ثوابا ولا عقابا، وقد يكون الثواب طمعا في كرم الله، هذا أمر آخر صلى الله عليه وسلم، قد يكون الثواب طمعا في كرم الله، لكن العارض، العارض لا سبيل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي عما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فما كان عارضا ولم يترجم إلى العمل فلا يحاسب عليه عقابا وثواب أيضا ولا ثوابا، لكن الثواب ممكن نقول الطمع في كرم الله، هذا لا أدلة أخرى أخرى خارجة، لكن هو كأصل لا شيء له. الثاني إذا هم المؤمن بالسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها له سيئة، فهنا ضمنت العارض والعزم، ضمنت العارض والعزم، لأنه قال من هم بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها له سيئة. ها خلاص بقى انت حسن، المؤمن يعمل شكر سيئة، ده أنا بجيب الشاهد عشان تبقى فاهم الشاهد وين، فلا تكتبها سيئة، فلا تكتب عليه سيئة، وهذا عام في العارض وفي المستقر لك عزما، طالما لم يعمل قال فلا تكتبوها سيئة، قال اكتبوها له حسن، لكن هو طبعا قال فإنما تركها من إيش، من جرائي، ومن جرائي هنا دل على العزم المخالف، دل على العزم المخالف حتى نصل لنهاية المسألة. طيب بهذا العارض وأحكامه قد ظهرت كده مفهوم، يبقى المستقر، المستقر في القلوب، هذه لها جانب من جانب أفعال القلوب طويل، لكني سأوجزه بكلمة عشان تفهم اللي جاي. الله تعالى لما تكلم عن الملائكة قال يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، فلما قال عن الملائكة يعلمون ما تفعلون، الهم والعزم فعل القلب، فالملائكة تكتبه، ولذلك قال من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ما هو ما عملش هو الآن، قالوا اكتبوها له حسنة، فصار فعل القلب، يعني المدار كله على القلوب، فعل القلب هنا محاسب عليه صاحبه أو مساب عليه، فقال اكتبوها له حسنة والملائكة تعلمها. الشيء الوحيد الذي لا تعلمه الملائكة هو إيش؟ هو الإخلاص. عزيز رضي الله عنك يا دكتور، كم أحبك رضي الله عنك، ما أدري، وحبي لك يتنامى دون أن أغلقه. دائما الإخوة الذين يعملون في الدعوة ويحسنون ويبدأون في تعليم الناس، ما أدري، أرى نفسي قلبي يهفو إليهم بشدة، لا أستطيع أن أوقفه، لأن هؤلاء هم خير عباد الله على الإطلاق عامة. فالعزم هنا في هذا الباب، العزم والاستقرار له أحوال، احنا قلنا أن المسألة واقفة على القلوب وأفعال القلوب، وأن أفعال القلوب محاسب عليها وغير محاسب عليها، سيأتي بقى التفصيل، لكن قال يعلمون ما تفعلون. طب ليه ما يعلمون؟ لأنهم إيه؟ يكتبون، فإن كتبوا يبقى إذن المسألة فيها ثواب وعقاب، وده على العزم كما قلت. العزم أحوال، عزم صادق، عزم صادق، وخرجنا العارض بقى هنا بالأوهام، عزم صادق مع قدرة تامة، رضي الله عنك يا دكتور، أحسن الله عليك، عزم صادق مع قدرة تامة، هذا إذا قلنا وجد العزم الصادق مع القدرة التامة بدون الموانع وجب وجود الفعل، فده لا إشكال فيه، سيكون الأجر مقسم على عزم القلب وعلى فعل البدن، سيكون له الأجر في العزم وفي الفعل، مفهوم؟ نعم. عزم صادق مع قدرة تامة وما في موانع، رجل معه مال عزم أن يتصدق به لمؤسسة سنة، طيب، وقيل له مؤسسة السنة في البلد الفلاني، فأخذ القطار وذهب وركب القطار، أهو شوف ما فيش موانع بقى تمنعه، فذهب فدفع المال وقال أسسوا بها الكتب الاحتياجات لمؤسسة السن. فده عزم صادق مع وجود القدرة، مفيش موانع، القدرة التامة وانتفاء الموانع، فلا بد يتوجب الفعل. يبقى لابد انك تقول صدق فوجدناه على رأسه، بس السنة يدفع المال. انه واحد بيقول لك انا مالي يكون لمصلحة المسلمين، انا مالي، فهم وبيتكلم. وصباحا تقول هل ذهب الى مسجد، ذهب الى طالب علم اعطاه، هل تكفل طالب علم، يقول لك لا ما فعل شيء. فده يبقى العزم ليس حتى بصادق. فعزم صادق مع قدرة تامة مع انتفاء المانع، ده لابد ان يكون هنا الأجر على أمرين، على العزم الذي هو فعل القلب يعلمون ما تفعلون، وعلى الفعل، وعلى الفعل. هذا وهذه كنصرة الدين في الجهاد وغير ذلك، كما فعل خالد رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في الجانب الآخر كقول سلم كان حريصا على قتل صاحبه. طب كان حريصا على قتل صاحبه وإيش فعل؟ عزم صادق هو الآن. لا لا، في فعل أيضا، هو في إيش فعل؟ أشهر سيفه، مش هو قاتل؟ مش ولا ما فعل ولا ما فعل؟ فعله، المنع منعه، لكن مع وجود الفعل فعل. فيكون هذا لابد أن يتوجب عليه إيش؟ الكتابة أو الأجر على أمرين، أو العقاب على أمرين، أو على فعلين، فعل القلب وفعل الجوارح. مفهوم؟ الأمر الثاني يكون العزم صادقا لكن ليس تمام الصدق. فعزم عزم صادق ولا تجد معه الفعل، لعدم إن بحثت ستجد عدم وجود القدرة التامة أو وجود المانع، عدم وجود القدرة التامة أو وجود المانع. فهذا سيدخل في كتابة الأجر ناقصة غير تامة، بأصل حديث الدالة على خير كفاعله، للتفريق بين المباشر والمتسبب. فيكون المباشر أجره مضاعف أكثر، والمتسبب له الأجر، يشترك معه في أصل الأجر ثوابا وعقابا. خلي بالكم، ثوابا وعقابا. وعيد تاني. طيب، صدق عزم القلب أو فعله الآن لأنه له استقلالية، عزم القلب. وقلنا عزم القلب مع وجود القدرة التامة وانتفاء المانع لابد أن يتواجد العمل. طب وجد عزم القلب، وجد صدق تام، والقدرة التامة غير موجودة أو هناك مانع، فلم يتوارد الفعل، فده بينظر له من قول سلم الدال على خير كفاعله، ومن دعا إلى هدى. كل هذه الأحاديث، من سن سنة حسنة، في توصيفها الشرعي السبب والإيه والمباشرة، السبب والمباشرة. فيكون الأجر على السبب وعلى المباشرة، فيشترك معه في السبب. سيدنا ها؟ طيب هخلص بس الجزئية دي. فالسبب نعم، لو ايه؟ ما هو الفهم له ناس. السبب والمباشرة، فالسبب هنا الاشتراك هيبقى اشترك معه في أصل الأجر، وده فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله المال فهو والحكمة، يصلت حكمة على المال، فيصل فيه رحمه ويعرف لربه يعني حقه، فيصل الاثنين. ورجل أعطاه الله المال الحكمة ولم يعطيه مال، قال لو أعطاني لم سمعت فلان لا إلى إيش، قال فهما في الأجر سواء. كلمة هما في الأجر سواء ليس الأجر التام، ليس الأجر التام بالكمال، في أصل الأجر هما سواء في أصل الأجر، للتفريق بقرائن الشرع التي جاءت تفرق بين السبب والإيه والمباشرة. فيبقى هو مشترك في أصل الأجر فهما في الأجر سواء، يعني في أصل. يبقى المقتضي هنا للجمع بين الأدلة، المقتضي الذي يستقيم به المقال هنا إيه، فهما في أصل الأجر سواء. كالرجل قال ورجل لم يعطيه الله حكمة وآتاه مالا فهو يعيث به فسادا، فقال رجل لو أعطاني هذا الرجل لم يعطيه الله مالا ولا حكمة، فقال لو أعطاني الله مالا مثل ما أعطى فلان لفعلت فيه، فهما في الإسم وفي الوزر. فإذا هنا المقتضي أيضا فهما في أصل الوزر سواء، الذي عاث بالمال فسادا خمرا وسرقة وقمارا وزنا، والثاني لا يرتكب كل هذا. وهذه تجعلك تحل الإشكال، رجل أراد امرأة على نفسه، طبعا هنا في مانع مانع ولا مش مانع مانع؟ في مانع. رجل هذا المرأة على نفسه وهو أصلا بيريد المرأة على نفسها وقعت خشبة وكان جبان فجري خشبة صوت رحمة الله فجري ترك وتعب لك إذا الدنيا عليا وجري. طيب لما جري هنا الآن هو زنى؟ ها زنى؟ أجيبوني. لا الزنا ما هو الزنا؟ أن يحلم بأنه جامع امرأة صح؟ مش ممكن. الزنا لابد يكون إيه؟ رجل على امرأة أولج هذا في ذلك تصريحا عشان تتعلمه. مش هيكون زاني ولا ما يكون زاني؟ ده الزاني صح كده؟ لا بس النبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الوزري سواء قلنا يكتب أصل الزنا يعني أصل المعصية ولا تكتب ولا يكتب زانية يكتب بأصل المعصية. لا بقى أقف أنت هتخترع. ما هو قال فهما في الوزري سواء وعزم القلب قلت له إيش أجر أو وزر فايح ولا لا. أقول أمر يسير جدا يجعلك تفهم هذا وتقول المقتضي اقتضى ذلك. وش هو بدون فهلوة؟ وش هو وش هو بدون فهلوة؟ ممتاز لفض فوق الأمر هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر صحيح ولا لا؟ والفم يزني وزناه الخبل واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي. قال والفرج يصدق هذا أو يكذب؟ يبقى من لم يستعمل الفرج يكون زنيا؟ لا. وكل ما ذكر إيش وسائل ومن الوسائل عزم القلب لأنه قال في الحديث نفسه في نفس الحديث وإيش قال والقلب يهوى والقلب يهوى في نفس الحديث قال والقلب يهوى. فيبقى إذن هنا جعل القلب وسيلة كوسيلة العين واللسان والقبل. فيبقى إذن هو لم يكتب في حقيقة الأمر إيش زانيا متكاملا لكن كتب زانيا كالعين تزني في هذا الباب لقولي والفرج يصدق هذا أو يكذب. يبقى هنا نعم
نحن ندخل قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها
هيدخل إيه
يعني
لا وقال من جراء ترغب جراء. بس اسمع بس هنتكلم على المانع فهل ننزله منزلة الزنا ولا لا؟ نقول أصل الزنا لا الزنا يعني لا يبقى المانع الذي منعه منع الله حتى لا يكتب زنيا لكن هل يفوت من الوزر؟ يبقى عنده أصل الوزر أصل الوزر. ولذلك الحديث قال والفرج يصدق هذا أو يكذبه في هذا الباب. وهذه صراحة من الأهمية المكان في هذا الباب. فهو يكتب عصية نعم وهي معصية القلب يكتب معصية القلب في قوله والقلب يهوى ذلك أو يعني يصدقه في ذلك أو لا يصدقه. ولذلك نقول بأن العزم لابد أن يقترن بالفعل حتى يتكامل الوزر. فإن لم يقترن بالفعل فيكون العزم له أجر أو له وزر في هذا الباب لكن لا يتكامل إلا إذا دخلنا في مسألة العطايا فالعطايا يكون فيها الدال على خير كإيه كفاعله. نقف عند هذه القاعدة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.